أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. وصل بنا الكلام في قواعد وأصول التفسير على منهج أمومة الولاية والمحكمات لتفسير القرآن، إلى قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، وهي قاعدة تندرج في نظام الاستعمال اللفظي. ووصل بنا المقام في هذه القاعدة إلى أن هناك آليات الاستعمال تنقسم إلى طبقات ومراحل، بدءا من صورة أصوات الألفاظ تستخدم في عدة ألفاظ. لو مر بنا التمثيل بالشعر الحسجة الدارج في كلمة التخلص في كل بيت مثلا، كيف تستخدم في ألفاظ مختلفة، ثم اللفظ الواحد يوضع إلى معاني على صعيد المدلول التصوري، ثم اللفظ الذي يستعمل موضوع لمعنى يستعمل في عدة معاني، هي مرحلة ثانية ثالثة. مرحلة رابعة المعنى التفهيمي، مرحلة خامسة المعنى الجدي، مرحلة سادسة فما فوق من مراحل سابعة وثامنة إلى أن يعلم الله حدودها، هي في الحقيقة المراد الجدي، المعنى الجدي، أو طبقات وتعدد مراحل المعنى الجدي. وللمعنى الجدي آليات. ومر على حال بنا أن لكل طبقة أو مرحلة من آليات الدلالة في الحقيقة قواعد أو قرائن منضبطة بالعلوم المختلفة، لكي لا يتشوش نسق الدلالة ونسق على حال المدلول لدينا، لا بد أن نضبط كما مر بنا أن كل علم يختص بأي مرحلة وبأي طبقة من قرائن الدلالة. حتى علوم اللغة، لاحظ علوم اللغة مثلا، علوم اللغة متعددة، علوم الأدب العربي أو علوم الأدب اللغوي، أصل مع المعاجم اللغوية له علم المفردات والوضع، يختص مثلا بمرحلة الدلالة الوضعية التصورية. علم العروض يختص بماذا؟ بما قبل ذلك، إنه علم الأصوات، الأصوات وكيف انسجامها مع مواد الألفاظ. ومر بنا علم الاشتقاق، النحو، ما شابه ذلك. على كل، لو أردنا التفصيل يطول المقام، لكن لا أخفى عليكم ويكفي في ذلك جملة من الممارسة. فبالتالي إذن العلوم متعددة التي تعتني بطبقة من القرائن في مراحل الدلالة. ومر بنا أيضا أمر مهم، أن قرائن الجد، ماذا قرائن الجد؟ هي في على صعيد المدلول الجدي. هذه مرحلة من مراحل بحث قاعدة استعمال لفظ في أكثر من معنى، أو استعمال الدوال اللفظية في أكثر معنى، يعني إن شاء الله بمقدار انتهينا منه. نأتي إلى مقطع آخر من هذه القاعدة، وهو مربض الفرس، بيت القصيد في القاعدة، يبدأ من الآن شرح هذه القاعدة التي هي قاعدة نستطيع أن نقول أو ندعي ممارسة هذه القاعدة أو الأنس بهذه القاعدة بأفقها الوسيع أمر غريب عن علماء البشر أجمع. نعم ممارستها بشكل محدود لا موجود في كل أفق البشر، كما مر التنبيه عليه ببعض الأدلة في الحواريات الإنسانية أو الحواريات باللغة العربية، موجود استعمال لفظي أكثر المعنى. ولكن الكلام في هذه القاعدة الشريفة يعني بلحظ القرآن الشريف الكريم العظيم المجيد وبحث علم التفسير، نريد أن نلتفت إلى هذه ونتنبه إلى هذه القاعدة بأفقها الوسيع جدا، الذي هو هذا الأفق الوسيع لهذه القاعدة هو الذي نشاهده قد دشن في منهج تفسير أهل البيت للقرآن. والذي لم يفتأ الآخرون يسجلون طعنا مثلا على هذا المنهج منذ القرن الأول في الإسلام إلى يومنا هذا، إلا أن هناك الآن في العصر الحديث صحوة علمية إلى أن هذا المنهج منهج لا منهج جدير وكفو وحقيقي، لا سيما بعد انفتاح مبحث ومنهج تعدد القراءات للنص الديني وفلسفة الألسنيات عند الشرق والغرب والتعددية والهرمنطيقية وهالمجرة وبرمجة اللغة، كيف تبرمج اللغة، برمجة هي بنائنا الأمر رسلي استرسالي، لا هذه اللغة فيها برمجة مهولة، برمجة اللغة برمجة فيها عوالم من البرمجة مهولة في اللغة التي نحسبها هينة، وكما يشير القرآن الكريم ذكرنا مرارا الرحمن، فسورة الرحمن كلها تباهي الله عز وجل بمننه على عباده وعظائم إحسانه على عباده، ابتدأ هذه النعم الرحمن، علم القرآن، خلق الإنسان، رابع نعمة علمه البيان، البيان ما كم هو عظيم، قبل أن يباهي بالجنة ويباهي بالحور العين ويباهي بالآخرة، سبحان الله باه الله عز وجل أولا بالبيان وبالقرآن، مبتدأ الخلق ومنتهى الخلق، نعمة عظيمة يعني. كما أن أصل خلقة الإنسان كيف هي نعمة عظيمة، أصل خلقة الإنسان فضلا على العوارض التي تكتمل بها هذه الخلقة، أصل جوهرة هذه الخلقة، إذن أمر عظيم، برمجة البيان برمجة. لذلك الآن تعبير في الألسنيات الحديثة لا بأس تعبير ظريف، لسنا في صورة تصحيح الألسنيات فلسفة الألسنيات، إنما نقول فيها جوانب إيجابية جديرة وجدارات أنجزت، كان في السابق علوم اللغة وفي لغات البشر وعلوم الأدب العربي في غفلة عنها، غافلة، ويعدون مصدر طعن على مدرسة أهل البيت ومنهاج أهل البيت، الآن أصبحت أنها وإن لم يصرحوا يعني الطرف الآخر ولم يعترفوا، لكن هذه حقيقة ما يحتاج اعتراف، الآن اعتبرت هذه الطعون التي ما فتوا يطعنون بها على منهاج أهل البيت الآن تعتبر معاجز علمية لأهل البيت عليهم السلام. لا تعبرون عنها بتعبير ظريف البرمجة اللغوية. وفعلا اللغة برمجة، برامج مهولة فيها. أنتم ما تلاحظون من الحاسوب الكمبيوتري ما هو إلا برمجة يسيرة حسب ما قال مخترعو الحاسوب الكمبيوتري، قالوا الإلكتروني، قالوا بأن هذا الحاسوب صنع وصمم على غرار لغة من لغات أعصاب وعقل الإنسان، لغة لغة، فهندسته على شكل عقل الإنسان وأعصابه، كأنما عقل الإنسان هو المخزن هاردسك وكذا، والأعصاب هي سي بي يو تعب على كل المجهود ذلك، وشاشة الذهن موجودة مثل المونيتور أو الشاشة الحاسوبية ولما جرى صنع على هيئة خلقة الإنسان. الإنسان دائما في اختراعاته يقتبس من خلقة الله. على أي تقدير إذن برمجة لغوية ليس بالأمر السهل. هنا مربط الفرس الآن نبدأ فيه. بعد أن التفتنا إلى قاعدة استعمال اللفظ في أكثر من معنى، لها طبقات، لها زوايا، لها جهات، لها تعددات، الكلام يقع هني بيت القصيد. فكرة هاي القاعدة كيف يعني تطبق بأفقها الوسيع في منهاج أهل البيت؟ كيف فكرتها يعني كيف؟ فلا بأس أذكر هذا الشاهد بعد. لاحظوا كلام حديث رسول الله يأتي بعد كلام الله، بعد القرآن الكريم. ماذا يوصف حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ يوصف بأنه كما هو يصف نفسه صلى الله عليه وآله وسلم، أوتيت جوامع الكلم، مو جامع، هم جامع اجمع بعد جوامع ومو كلا كلمة أو كلام، كلم جنس الكلم، يعني جمع في جمع وجموع في جموع، اضرب أسداس وأخماس، يعني الكلمة التي يبديها سيد الأنبياء هي فيها مجمع إلى ما شاء الله من منظومات. ولذلك يقولون الحديث النبوي ما يستطيع الآخرين يعملون به بمنزلة مادة دستورية، يجب أن يأتون مفسرو البرلمان، البرلمان الإلهي طبعا، النواب اللي هم منتخبين من قبل الله عز وجل، يجون يفسرون هالمادة الدستورية من النبي، ولا من يفهم سنة النبي؟ جوامع الكلم، مو جامع ولا كلمة، جوامع الكلم، نفس جامع في معنى الجمع، جوامع فواعل، يعني جوامع جمع الجوامع مجموعات وإيش ماذا جنس الكلمة. لذلك تلاحظ أنت أي حديث نبوي يصدر عن النبي إليه آلاف التفاسير، سبحان الله. يقول ماذا مثلا من باب المثال صلى الله عليه وآله، إنما الأعمال بالنيام. أحد المحققين من أساتذتنا استقصى يقول إلى الآن هذا الحديث الشريف قد بين من قبل أهل البيت ثم من بعد أهل البيت علماء المسلمين 35 أو 40 معنى متباين عن بعضها البعض، وكل هذه المعاني قواعد في العلوم أساسية أولية. إنما الأعمال بالنيات، الله أكبر على هذه الكلمة النبوية، كم فيها من العلوم، عجيب معاني، معاني لا يعني بل مفاتيح لأبواب علوم، سبحان الله. هذه الكلمة فقط على وجازتها، لأن هو صلى الله عليه وآله وسلم أوتي هم الوجيز، خير كما قال وجل، يعني يعطيك الكود المفتاح اللي ينفتح منه كودات ينفتح منه شبكات ومنظومات بحث تعبدية العبادات، بحث أن عالم المعاني أعظم، عالم مجرد أعظم من عالم الأبدان، بحث أو ما شاء الله من أسس علوم وقواعد علوم فتقت من هذه الكلمة النبوية الموجزة: إنما الأعمال بالنيات. إنما الأعمال بالنيات. زهر، إذا كان كلام نبي الله فكيف كلام الله؟ إحنا بعدنا في التفسير. إذا كان هذا وصف كلام نبي الله سيدنا، فكيف بوصف كلام الله كلام الخالق؟ بالله عليك، كلام الله بعد أعظم من جوامع الكلم. كلام الله أسماء إلهية، أعظم بعد من جوامع الكلم. أسماء إلهية، وما أدراك ما الأسماء الإلهية. آيات إلهية، وما أدراك ما الآيات الإلهية. حليم بادر لشرح الفكرة في القاعدة. إذا لاحظ أنت أصلا خطاب السماء سواء على صعيد شاكلة القرآن الكريم أعظم شاكلة كلام الله الخالد، أو على صعيد الكلام النبوي، أصلا مؤسس على إرادات ومرادات ودلالات ومعلومات في نطاق الاستعمال الواحد. هو طبيعة مؤسس على هذا الكلام. لاحظ الآن أيضا وصف القرآن للقرآن: قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات الله. يعني لا تناهي قطرات البحر، لو أردنا نجعلها كحبر يكتب به المراد من تفسير القرآن. أعوذ بالله، هاي الباري تعالى في صدد مبالغة، أعوذ بالله، غير حقيقية، أعوذ حاشا وفي الله. أي نعم. فإذا الباري تعالى ليس في صدد مبالغة ولا خطابي ولا يعني مسرحيات ولا سرابيات، وحقائق. إذن هذا الكلام الإلهي 114 سورة، ما يقارب من 7000 آية. الآن كم كلمة في القرآن؟ نسيت العدد. المهم عدد معين من عشرات الآلاف أو مئات الآلاف في الألفاظ. زين، هذا هو مبرمج حسب بيان القرآن الكريم أنه إلى الآفاق اللامحدودة. لاحظ، شوف، هذا رمز شعار قالب منهاج استعمال اللفظ في القرآن، أنه لا محدود. كم كتبوا المفسرون من كتب تفاسير؟ اجمعها، سواء من علماء مسلمين أو غير مسلمين، كم اجمعها؟ كلها هذه محدودة، يمكن يجمعها حاسوب كمبيوتر الآن. بينما التفسير الحقيقي لكتاب الله كما يبين الله عز وجل ماذا؟ لنفدت قبل أن تنفد كلمات الله. هذا بعد يدل على اللامحدودية فوق اللامحدودية. أكو في علم الرياضيات لا نهاية مع أس لا نهاية، لا نهاية مع الأس لا نهاية، بعد أضربها كم مكعب، كم مو مكعب بعد، في أس قوة بنهاية. المقصود أيضا ما كان، إذن القرآن الكريم وصف نفسه بهذا، أوصاف كثيرة طبعا في القرآن الكريم يدل على هذا المطلب، لكن الآن نكتفي بهذا الوصف لنسنا في صدر الأدلة بقدر ما نحن في مربض الفرس، وهو ماذا يعني استعمال الله في أكثر المعنى. مرت بنا زوايا استعمال الله في أكثر المعنى وجهاتها. هنا مربض الفرس هكذا، يعني حينئذ هذه تبيان وبيان وبرهان. هذا البرهان يحتاج إلى بيان إن شاء الله في جلسات أخرى. الآن دعونا هذا البيان، لكن البرهان نذكره. هذا البيان والبرهان المذكور في القرآن ومذكور في أحاديث النبي وعترته صلوات الله عليهم صلى الله عليه وآله، أن ما دامت قواعد اللغة والبيان كلها متأتية ومنطبقة وقابلة للانطباق فتكون كلها مرادة، على صعيد ابدأ علم العروض القراءات صوت الصوت قواعد كم يعني هذا الصوت يمكن أن يضبط على قراءتين 10 20 أحد تفسير تبيان تعدد القراءات بهذا المعنى. في رواية أهل البيت تفسير بهذا المعنى أن وجوه القرآن لا بمعنى اختلاف لهجات العرب، لا، اللي هو المعروف من القراءات، هذا المعروف من علم القراءات، هذا غير على حال لا يشاد به بذاك الحد في منهاج أهل البيت. الذي يشاد به في منهاج أهل البيت تعدد القراءات، بما تعدد القراءات العصرية يعني وجوه القرآن سبحان الله، صوتا لفظا استعمالا تفهيما جدا، هل مجرد ورد في روايتهم عليه السلام أن تعلقات بهذا المعنى وجوه القرآن. ضابطة هذه القاعدة تطبيقها إذن عند أهل البيت ماذا؟ هكذا تطبيقها، أن ما دامت هناك قواعد بحسب اختلاف العلوم اللغوية ليس هناك من أي حرج، بل ليس هناك من أي سد، بل ليس هناك من أي موجب أن تجعل التعارض بين تطبيق القواعد وتطبيق الوجوه والضوابط، وتفترض أن المراد وحداني. هذا أكبر خطأ. هذه القاعدة تقول لا تفترض فرضا استباقيا أن المراد حتى في الصوت لفظ واحد أبدا. سأبين عند دلائل كثيرة على هذا المطلب. ما دام الصوت يحتمل ألفاظ متعددة، لأن الكلام صادر ممن صادر من رب العالمين، أفقه يختلف عن أفق البشر، أفقه يختلف عن أفق البشر، هذا الكلام صادر من رب العالمين. حين جاء رب العالمين يعي ماذا؟ يعي ذي الجهات المختلفة المتعددة، فكلها تكون مرادة. ولو لم يرد إذن حجب باب عن باب. ما دام الكلام الإلهي في القرآن الكريم منفتح على جهات عديدة كلها تكون مرادة، وهذا أول بداية خط افتراق هذا المنهاج، منهاج أهل البيت في استعمال لا في أكرمنا، عن منهاج المفسرين، عن منهاج المتكلمين، عن منهاج الفقهاء، يعني أقصد ما هو المرسوم الآن. هم دوما يبنون في بحث أفرض آيات الأحكام، في آيات العقائد، في بحث التفسير، في بحث الأخلاق، في 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 يبنون على وحدانية وأحادية، وهذا بداية افتراق الطريق. أصلا من البدء في افتراق طريق، افتراق مسار. لدى أهل البيت السبل متعددة، طبعا الصراط واحد صراطا مستقيما، ولكن السبل إلى الله إلى ذاك الصراط سبل متعددة. ولكل منكم جعلنا شرعة ومنهاجا. حتى لاحظ في بيانات أهل البيت عليهم السلام أن دروب الكلام طرق الكلام من كمنهاج شرايع، تبتدي بهذا بهذا الدرب بهذا الدرب. ما دام مثلا قواعد نحوية يمكن أن نعرب الآية الكريمة بأعاريب متعددة لا تخرج عن الضوابط النحوية، كلها صحيحة، طبعا صحيحة بالشروط الثلاثة التي مرت بنا، انضباط القواعد، مو هلوسة، ليست هلوسة، ليست عشوائية، ليست هوجائية، منضبطة رصينة موزونة بالموازين. لكن لما تلقي التعارض للموازين؟ الموازين كلها موازين حق، موازين ذكرت موازينها، لذلك تختلف، يختلف منهاج أهل البيت عن الحداثويات، يختلف منهاج أهل البيت عن الألسنيات، يختلف منهاج أهل البيت عن القراءات المتعددة التي ليست فيها ماذا، ما يحتاج ميزان، لا في احتكام في ميزان، لكن إذا تعدد الموازين كل لا موجب للتضارب بينها، لأن التضارب عند البقية مفترض فيه ماذا مسبقا من المعنى أحادي وحداني، الأفق ضيق، لا أنت من الأول افترض قل لو كان البحر مدادا لكلمات الله، الأفق وسيع، قواعد صرفية متعددة لا بأس بها إذا لم تعارض محكمات القرآن ولا تعارض مؤداها ولا تعارض ضوابط وموازين اللغة لا بأس بها، قواعد بلاغية لا بأس بها، قواعد حقائق علمية لا أنه فرضيات علمية، ها فرضيات قد نفسر على كل للكلام، بعدنا في مربض الفرس إلى الآن ما استوفينا، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.